الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوسائل التي توجب اليقين بصدور الدليل الشرعي، فهذه الأدلة الشرعية التي يستخدمها الفقيه للتوصل إلى الأحكام، كيف نتأكد إن تلك الأدلة صادرة على نحو الجزم واليقين؟ سيد الشهيد يقول هنا وسائل يثبت من خلالها الوجدان بصدور الدليل الشرعي، وهي إما التواتر من الوسائل المهمة أو الإجماع، وهكذا السيرة التي تحدث عنها في الحلقة الثانية واستبدلها بالبحث بالشهرة، الشهرة على فرض بعض الترميمات وبعض الحسابات التي سوف نتكلم عنها، يمكن أن تكون وسيلة للحصول اليقين بصدور الدليل الشرعي. إذن هي وسائل وليست أدلة، غاية الأمر وسائل وجدانية. سيد الشهيد يقول علينا أن نقدم مقدمة قبل أن نتحدث عن مصداق تلك الوسائل. هذه المقدمة بدأها بأن اليقين على قسمين: يقين موضوعي ويقين ذاتي، وأوضح المقصود منها في بحث التجري، فقال اليقين الموضوعي هو ذاك اليقين الذي يحصل من مبررات عقلائية، واليقين الذاتي لا، مبرراته غير عقلائية، يحصل من السرعة، من الإيمان بملازمة بعض الأشياء للبعض الآخر، ليس هناك مبررات واقعية أدت إلى حصول هذا اليقين. يقول في بحث التجري قلنا لكم أنه لا فرق بين اليقينين في جانب التنجيز، كما أن اليقين الموضوع منجز، إذا قام عندك فلا يجوز أن تتخلف لأن هناك مسؤولية صارت، وهكذا اليقين الذاتي جانب التنجيز ثابت، إنما اختلفوا في جانب التعذير، هل من يسير وراء اليقين الذاتي وينكشف الخلاف وأن الواقع ليس على ما هو عليه، معذر ولا يعاقبه المولى أم لا؟ هناك سيد الشهيد ماذا قال؟ قال قد يقال إن اليقين الذاتي لا يوجب التعذير، وذكر وجهين لذلك، ذكر الأول وعلق عليه، وأما الثاني ذكره من دون تعليق، يبدو أنه يرتضيه، وبالتالي سيد الشهيد يميل إلى تفصيل بين المنجزية فهي ثابتة لمطلق اليقين ولو كان ذاتيا، وبين المعذرية لا، المولى يعاقبه لو سلك يقينا ذاتيا وانكشف الخلاف، وهذا معنى التعذير، أنه الطريقة أو الوسيلة التي اعتمدت عليها انكشفت خلاف الواقع، هل يعاقبني أو لا يعاقبني المولى؟ الشهيد يقول ما دمت قد سلكت يقينا ذاتيا فأنت معاقب، لا ترفع عنك المسؤولية. فإذا بنينا أن السيد الشهيد يرى عدم المعذرية في اليقين الذاتي، فيكون مقصودة من حين نتكلم عن حصول اليقين بالدليل إما يقينا موضوعيا أو يقينا ذاتيا، هنا مقصودة بالتفرقة يقول عليك أن تسلك اليقين الموضوعي وتجنب اليقين ماذا؟ الذاتي. هنا لابد أن لا تتورط باتخاذ اليقين الذاتي وتجعله وسيلة لليقين بصدور الدليل، لأن تلك الوسيلة لا ترفع عنك المعذرين. فقدر الإمكان تجنب أيها المكلف اليقين الذاتي، لأنك لو اتخذت وسيلة ما حتى تقول هذه الوسيلة أدت لي للقطع بهذا الدليل وتبين أن هذا ليس بدليل، فهنا جميع ما تخلف عنك أيها المكلف وكان الواقع على خلاف ذلك فأنت معاقب، لأن اليقين الذاتي ليس معذران. فعلى هذا الضوء يمكن أن نفسر عبارة السيد الشهيد يقول نحن حينما نتكلم هناك يقين موضوعي ويقين ذاتي، وعليك أن تتجنب ولا تتورط باليقين الذاتي مبني على عدم معذرية هذا اليقين الذاتي. ومن هنا الوسيلة التي توجب اليقين بصدور الدليل خصوص اليقين الموضوعي دون اليقين الذاتي. ثم سيد الشهيد أخذ إذا كان كذلك يقول فاليقين الذاتي لا شغل لنا فيه، نتكلم لكم عن اليقين الموضوعي. يقول اليقين الموضوعي يمكن أن يقسم بلحاظ سببه إلى قسمين، وهذا شاهد أيضا على أن اليقين الذاتي ما ينفعنا هنا لليقين الموضوعي بلحاظ سببه. القسم الأول اليقين الموضوعي الأولي، أي عبارة عن الإيمان بقضية قضية ليست مستنتجة من قضية سابقة. هناك قضايا نحن نؤمن بها ولكن إيماننا بها ليست على أساس أنها مستخلصة ومستنتجة من قضية سابقة، وإنما إيماننا به أولي، ليس بسبيل التجربة أو الممارسة، من قبيل الكل أعظم من الجزء. اليقين بهذه القضية ليست على أساس المقايسة بين كل وجزء ثم نستخلص يقينية أن الكل أعظم من الجزء. ونعبر عنها أولية، قضايا الأولية التي يذعن بها العقل بحسب ذاته، لا يتوقف على الإيمان بقضية سابقة. يقين موضوعي أولي، وعندنا يقين موضوعي لا استنتاجي، وهو عبارة عن الإيمان ببعض القضايا نتيجة الإيمان بقضايا سابقة. أي لا يمكن أن أتيقن بنتيجة هذه القضية إلا نتيجة الإيمان بقضية سابقة عليها، من قبيل حدوث العالم. أنت هذه النتيجة كيف توصلنا إليها؟ تقول العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. فحدوث العالم هذه اليقين بهذه القضية كان مستنتجا من قضية سابقة. ثم يقول السيد الشهيد هذا اليقين المستنتج نتيجة الإيمان بقضية سابقة تارة لا يوجد تلازم عقلي بين النتيجة والقضايا العقلية السابقة عليها، وأخرى يوجد تلازم عقلي بين النتيجة وبين القضايا التي العقلية التي استخرجنا منها هذه النتيجة. يعبر عن الثاني، أو خلنا نعبر عن الأول التي يتوقف على الإيمان بقضايا سابقة، اليقين الموضوعي الاستنباطي الذي يحصل نتيجة شكل من أقيسة المنطق. فنفس المثال الذي ذكرنا حينما نقول إذن العالم متغير، هذه النتيجة إنما حصلت لوجود تلازم بين الصغرى وبين الكبرى، بل إن النتيجة داخل عين في ظن الكبرى، وكل شيء وكل حادث متغير. النتيجة ماذا تكون؟ العالم متغير. فإذا يوجد تلازم عقلي بين النتيجة وبين القضايا التي استخلصنا منها النتيجة. أما التي لا يوجد فيها تلازم، عنها سيشهد اليقين الموضوعي الاستقرائي. إذا لا يوجد تلازم بين النتيجة وبين القضايا العقلية السابقة، كيف حصل عندنا اليقين إذن بالنتيجة؟ سيد الشهيد يقول: وذلك على حساب على أساس حساب الاحتمالات. فنحن الآن لو نريد أن نتأكد أن تناول قرص الأسبرين هو الذي يرفع الصداع، هاي النتيجة خلاصة، كيف نتأكد من ذلك؟ يقول: حينما الآن نتناول القرص الأول وارتفع الصداع عنا، ينشأ احتمال ولو بدرجة بسيطة إن السبب هذا الزوال هو هذا التناول، وإن كانت هناك احتمالات أخرى موجودة، افترض نمنا من وقت إنسان، أو شرب اللبن، أو نفترض جلس في مكان هادئ، هناك أسباب محتملة أيضا إضافة إلى تناول القرص. ولكن حينما أيضا عرض له الصداع من جديد في يوم آخر وتناول القرص زال عنه الصداع، فنما هذا الاحتمال، بدل أن يكون احتمال الزوال إلى سبب القرص واحد نما وصار إلى اثنين. وهكذا في حادثة ثالثة أيضا تعرض إلى نفس العارض وتناول القرص. الخلاصة يقول إن تناول القرص هو السبب في زوال الصداع، مع أنه لا ملازمة بين هذه النتيجة، ملازمة عقلية أعني، ملازمة عقلية ما عندنا، بين زوال الصداع وتناول قرص الأسبرين. ولكن كيف آمنا بهذه النتيجة؟ نتيجة حساب الاحتمالات اللي إن شاء الله نوضحها أكثر في باب التواتر. إذن اليقين الموضوعي الذي يأتي نتيجة الإيمان بقضية عقلية سابقة، تارة يوجد تلازم بين النتيجة وبين تلك القضايا، نعبر عنها اليقين الموضوعي المنطقي أو الاستنباطي، وأخرى لا يوجد تلازم يعبر عنها باليقين الموضوعي الاستقرائي. وحيث أن سيد الشهيد يقول إن الوسائل التي نتحدث عنها اللي توجب اليقين بصدور الدليل من الشارع هي مبنية على اليقين الموضوعي الاستقرائي، فلا بد يقول أن نتحدث بشيء من التفصيل، كيف يحصل عندنا يقين نتيجة تراكم تلك القيم الاحتمالية. هذا الشيء الله يقول نتحدث عنه في بحث التواتر. يقول
القضية كبرى.
صحيح.
القياس النتيجة تكون ما دام داخل تلك الكبرى
إذا تلقينا
اليقين.
زين. أي بلي؟
نعم.
في القياس.
عدم الملازمة.
تراكم الاحتمالات.
النتيجة شيخنا ما تدخل
بالكبرى هنا. السيد الشهيد هو هاي المشكلة اللي من خلالها لا إنه الجماعة حينما قالوا بأنه يوجد عندها الفكرة نوضحها أكثر، يوجد عندنا يقين نتيجة الأقيسة المنطقية أنه في بعض الحالات تكون النتيجة غير داخلة في الكبرى، فكيف يحصل اليقين بها؟ لذلك ماذا فعلوا؟ أرجعوا كل القضايا اليقينية حتى يخلصون من المشكلة إلى قياس يتركب من صغرى وكبرى، وحاولوا بصورة أو بأخرى أن تكون هذه النتيجة هي داخلة في الكبرى. تعلمون إحنا القياسات من الشكل الأربعة مو بالضرورة دائما النتيجة داخلة في الكبرى، بعض الأقيسة الأمر ليس كذلك. من هنا شكل فارق معرفي بين حصول اليقين نتيجة الأقيسة المنطقية التي ليس بالضرورة أن تكون النتيجة داخلة في تلك الكبرى، وبين حصول اليقين نتيجة حساب الاحتمالات. سي الشهيد يقول نحن لا نحتاج إلى هذا الإرجاع المذكور، وإنما يمكن أن نتأكد من حصول اليقين نتيجة ماذا؟ حساب الاحتمالات. هذا إن شاء الله في بحث التواتر قد نبينها أكثر. يقول واليقين الموضوعي قد يكون أوليا، أخذناها بس نحتاجها، وقد يكون مستنتجا. زين، أوليا واضحة عندنا، إيمان مباشر، لا توجد أي قضية أخرى سابقة على هذه القضية، حتى مسألة النقيضين مثلا لا يجتمع، لأنه أي واحد ستقول له يعيش بالصحراء ما آلف أي قضايا استدلالية، تقدر تقول له أنت اليوم موجود بهذا المكان وبنفس اللحظة موجود في مكان آخر، أو أنت على قيد الحياة وأنت الآن تموت في نفس اللحظة؟ ما يمكنها. صحيح ما يقدر يعبر عنها النقيضان لا يجتمع، ما يقدر يعبر، بس روح القضية موجودة عنده. فهي قضايا أولية لا تتوقف على الإذعان بقضايا سابقة.
أي. مسلم بها هذه القضية فقط.
بل وكلها ترجع لها، صح؟
فإذا رجعت لها يعني أخذها من
لا. القضية أخرى. لا لا، بس لو رجعنا للقضية الأم النقيضان لا يجتمعان، هاي القضية الأم، هذا إن شاء الله مصادق لها يعني.
يعني تصير قضية الكل أعظم من الجزء مندرجة في القسم الثاني وليس الأول.
بس ولكن مو بمعنى أنه كن نؤمن بتلك القضية، وإنما تطبيق لتلك القضية، هو يشكل عامل تطبيق، قاعد يطبق هاي القضية اللي يدعم بها النقيضان لا يجتمعان، قاعد يطبقها على مصادر. بس لو رجعنا للقضية الأم النقيضان لا يجتمعان، هو يدعم بها وما ناشئ عنده أي خبرة وأي تجربة، فعلا النقيضان لا يجتمعان، هسه هاي مصادر إلها يكون. واليقين الموضوع وقد يكون مستنتجا، يعني لا يحصل اليقين إلا لأجل الإيمان بقضايا سابقة، يعني مستنتج من تلك القضية. وهذا المستنتج واليقين الموضوع المستنتج بقضية ما راح نقسمه بلحاظ سببه، له سببان، أحدهما اليقين الموضوع بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، النتيجة تتضمن وتستلزم قضية سابقة، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية الأشكال الأربعة. والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا النتيجة، القضية المستنتجة، قرص الإسبرين مع القرص الثاني والثالث والرابع، لا علية ولا معلولية فيما بينهما. فالنتيجة متابعة، يعني ليست هناك ملازمة بينها وبين تلك القضايا السابقة. ولكن كيف يحصل اليقين؟ يقول يقين موضوع، كيف يحصل مع أن القضايا السابقة لا ملازمة بينها وبين هذه النتيجة؟ يقول ولكن كل واحد منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما. هاي الدرجة سيد الشهيد يقول مفتوحة، يعني حتى يضاءل عندنا احتمال الخلاف وينمو عندنا احتمال المطابقة، لابد أن تكون هناك عوامل محيطة بهذا الاحتمال. هذه العوامل قد تزيد من تضاعف الاحتمال، ويتصاعد الاحتمال بصورة سريعة، وقد تكون تلك العوامل تضائل قيمة الاحتمال. لاحظ كيف؟ يعني اللي يعبر عنه السيد الشهيد أكو ظروف ذاتية تحيط بهذا الاحتمال وظروف موضوعية. يعني من واحد يقول لك أنا شفت دجاجة بها أربعة قوائم، فمنقول له أنت كذاب وشي، بس إذا تريد الصدقة شقد تطي؟ تطي نص قيمة قليلة كلش، لأنه شيء غريب، هذا غرابة القضية. بس من يجي واحد شخص لا ينقل لنا قضية طبيعية يعني لا تصعد القيمة الاحتمالية. فإذا كنا نحتاج في القضية الثانية إلى 10 قيم احتمالية، ذاك إيش قد نحتاج؟ قد احتمال 50، يجونا 50 شخص يشاهدون هذا الحادثة ويخبروننا إياها. غرابة القضية هاي لها تأثير مهم في، فيقول ذاك بدرجة ما، هاي الدرجة ما أقدر أقول أنا أخليها واحد واثنين وثلاثة. الظروف اللي تحيط بالاحتمال تارة تصعد منه وأخرى تضعف منه لإثبات تلك القضية. وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية على القضية المستنتجة حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر، وبسبب ذلك يزول احتمال عدم المطابقة. ليش؟ عدم المطابقة ضئيل جدا، لأنه أنت من تخلي واحد يصعد اثنين ثلاثة تصعد القيم، فاحتمال عدم المطابقة تضعف. وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر، مو ينفيها بحسب واقعها، موجودة هي ولكن ما يعير لها أي أهمية. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، يعني تناول قرص الأسبري أكثر من مرة تناول، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثين علة لأخرى. قرص الأسبرين الأول ليس علة علمة للحادثة الثانية، أي ربط ما، إذ قد يكون اقترانهما صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة. إذ قد يكون اقترانهما صدفتان، شيء قلنا ما مقصودة من الصدفة حصول الشيء بلا سبب، ما يمكن هذا، وإنما مقصودة الصدفة النسبية مو الصدفة المطلقة. الصدفة النسبية الاقتران بين الحادثتين حصل صدفة، رغم أن كل حادثة لها سببها الخاص. نفترض الآن عندنا ماءان، ماء وصل إلى درجة الانصهار، وماء أين وصل إلى درجة الانجماد. لو تلاحظ الماء الأول نتيجة البرودة السبب، والماء الثاني نتيجة تعريضه للحرارة. كل حادثة مستقلة عن الأخرى لها سببها الخاص، ولكن من باب الصدفة اقترن هذا الماء بالانصهار وذاك الماء بالانجماد. هذا يعبرون عنه صدفة، يعني الاقتران بين الحادثتين صدفة، نفس الاقتران، لا إن كل حادثة حصلت صدفة. لذلك السيد الشهيد يقول إن كل حادثة من تحصل فإلها سببها، الحادثة الثانية من تحصل إلها سببها، لكن الاقتران بين الحادثتين صار صدفة. لذلك قاعد يوضح يقول ويكون للحادثة علة، إنها علة لكنها شنو؟ غير منظورة، مو ما لها علة، ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك علة أخرى غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثين للأخرى، لأن قرص الأسبرين يكون هو العلة، هو يكبر هذا فيتناول مرة ثانية هو العلة لزوال الصداع، يتناول فكل علة تدفع، كل حادثة تدفع الحادثة الأخرى والحادثة الأخرى، وحتى يوصلون إلى نتيجة أن علة زوال الصداع وتناول قرص الأسبرين، ولكن هي بمفردها ما نقدر نقول هي العلة، لعله شرب اللبن هو العلة، لعله النوم من وقت هو العلة، لعله سمع خبر مفرح هو العلة، بس تكرار هاي الحوادث تقوى عندنا أن العلة هو هذا. وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين زوال الصداع، يقينه التناول. ونسمي كل يقين الموضوع بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الموضوع الاستنباطي، وكل يقين الموضوع بقضية مستنتجة على أساس تراكم القيم الاحتمالية باليقين الموضوع الاستقرائي، والنتيجة في القياس، النتيجة في القياس مستنبطة أين تكون دائما؟ في المقدمة، لأن النتيجة إما أصغر من المقدمات أو مساوية، ولكن النتيجة في الاستقراء، النتيجة زوال الصداع شنو موجودة في تناول قرص الأسبرين؟ الأجنبية عنها، غير مستنبطة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء. لماذا؟ لأن النتيجة أكبر وأوسع من مقدماتها، مثل ما يمثلون وكل حديد يتمدد بالحرارة، هو ناشئ من أين؟ من اختبار قطع الحديد، وكل حديد أكبر هاي المقدمة من القطع الصغيرة الذي خضعت للتجربة. زين، والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانين من التواتر والإجماع والسيرة، والسيشيل ما راح يحجي بالسيرة، راح يحجي على الشهرة، بعد كان قياسا هاي علما على الحلقة الثانية، والحلقة الثانية بها السيرة، هنا ماكو، كلها من وسائل اليقين الموضوع الاستقرائي، يعني مبنية على تراكم القيم الاحتمالية في الإجماع على سبيل المثال. يقول فتوى الشيخ المفيد بوجوب الخمس في المعادن تكشف عن دليل شرعي، بس ولكن ايش قد هاي الفتوى تكشف؟ يعني ايش قد تعطيها نسبة؟ يعني كما يحتمل ان الشيخ المفيد ما عنده دليل شرعي، ويحتمل عنده دليل شرعي، لكن بما انه الشيخ المفيد ما تعطي 1%، زحمها الشيخ المفيد، خل نفترض نعطي 20%. اذا ضممنا فقيه اخر ادنى مستوى من الشيخ المفيد قد نعطي 2%. وهكذا هذه القيم من تجمعها توصل إلى أن هذه الفتاوى حينما تراكمت بوجوب الخمس في المعدن هناك دليل على الوجوب، فها يمكن يطبق على الإجماع، يطبق على التواتر وحتى الشهرة. زين، كما سنرى إن شاء الله تعالى التواتر.
شيخ الأول
بل.
اليقين الأول
أي
تتضمن أو تستأذن يعني إشارة إلى القضايا المنطقية، القياس الاقتراني، القياس الاستثنائي أو شيء آخر.
راح يجينا إن شاء الله في مسألة أقسام التواتر أو العفو في الإجماع، إن الإجماع حينما يعطي وجود دليل، الإجماع حينما تراكم القيم الاحتمالية الفتوائية، مو تراكم الأخبار، تراكم الفتاوى راح يعطينا دليل. زين، هذا على أي أساس؟ على أساس الملازمة، هناك ملازمة بين الفتاوى وبين وجود دليل، أم على أساس التضمن؟ السيد الشهيد هناك راح يوضح،
يعني لا يشير به
لا لا لا، يقول أساسا لا تضمن ولا التزام، وإنما تجميع قرائن احتمالية نهائية، لأنهم يقولون يدعونكم ملازمة في الكفاية موجودة، إن الفتاوى تلازم وجود كذا، يقول لا، اسأل عن الملازمة، يقول يو عدنا يو عقلية هاي الملازمة، يو عادية يو لفظية، يقول أي نحو أنا في حال الملازمة ما عدنا. زين، الآن المصداق الأول من وسائل الإثبات الوجداني التواتر. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا إشكال في أن التواتر هو وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني بصدور الدليل الشرعي، إلا أن المنهجية في جعله وسيلة يقينية مختلف فيها. يقول إن مشهور علماء المنطق قالوا إن التواتر عبارة عن اجتماع جماعة من الناس يمتنع تواطئهم على الكذب، وكأن هذا التعريف للتواتر حينما نقوم بتحليله يمكن إرجاعه إلى مقدمتين صغرى وكبرى، ومن خلال المقدمتين عرفنا إن منهجية المنطق الأرسطي في حصول اليقين بالتواتر. الصغرى ماذا تقول؟ هناك اجتماع عدد كبير من الناس على قضية ما، وروح التواتر طبعا لازم تجيب اجتماع عدد، مو تجيب لك نفر نفرين، بس هذا العدد هم راح يجينا خلاف ايش قد يعني نطي. اكو سيد يقول اكو تحديدات مضحكة، والبعضهم يقول بعدد جماعة مقاتلي بدأ مثلا 70 جابوا، والبعض الآخر كلها تحديدات مضحكة يقول. المهم فروح التواتر يحتاج إلى عدد، هاي صغرى. والكبرى تقول إن العدد المذكور الكثير يمتنع معه التواطؤ على الكذب، فالنتيجة المستخلصة إن العدد الكبير يوجب اليقين. فكأن المنطق الأرسطي يعني يمكن عيش المدينة الفاضلة يمتنع تواطؤهم على الكذب. سيد ما يقول شلون هجبها العدد الكبير، هذا كلما كبر العدد في الإخبار عن قضية ما يقول تواطؤهم على الكذب بعيد، حتى مستحيل يقول. جيد معكم مشكلة معكم. يقول وهذا التحليل للتواتر يشابه بدرجة كبيرة استفادة اليقين من التجريبيات في القضايا التجريبية، فحينما نريد أن نعرف أن الحديد يتمدد بالحرارة، هذه القضية. يقول أيضا أرجع الفكرة إلى صغرى وكبرى، فجاءوا بتجارب عديدة، مصاديق عديدة للحديد، وعرضوه للحرارة، وقالوا إذن كل حديد ماذا؟ يتمدد بالحرارة. ثم ذكر المنطق الأرسطي، ثم ذكروا قالوا إن المتواترات وهكذا التجريبيات والحدسيات والحسيات، لأن الضروريات الستة تعد من اليقينيات أجهم. وأيضا شنو من اليقينيات؟ أي من القضايا الأولية البديهية التي تكون مستفادة قبل أن يخضع الإنسان للتجربة. لأن تعلمون كل قضية ضرورية ماذا تحتاج؟ إلى قضية بديهية، ولا يستلزم تسلسل وغير ذلك. فالقضايا اللي موجودة الضروريات ترجع إلى واحد من هاي القضايا الستة، إما ترجع إلى المتواترات، إلى الحدسيات، إلى الحسيات، إلى التجريبيات،
ما في العرض أرجع
إلى ما بالذات. هذه القضايا الستة تشكل البنية الأساسية لكل قضايا ضرورية موجودة في الخارج. ثم السيد الشهيد يقول لو تأملنا في الكبرى في باب التواتر، وتأملنا في الكبرى في باب التجريبيات، يمكن إرجاعهما من حيث الروح إلى كبرى واحدة. وين كانت من حيث الصياغة مختلفة طرحوها؟ في التواترات كيف صاغوا الكبرى؟ وإن العدد الكبير يستحيل تواطؤه على الكذب. في التجريبيات كيف صاغ الكبرى؟ وإن كل حديد باعتبار أن الصدفة لا تتكرر. سيشهد يقول يمكن إرجاع الكبرتين إلى شيء واحد، إن الصدفة لا تتكرر. كما في قضايا تمدد الحديد ما يمكن الصدفة تتكرر، وحصل التمدد صدفة في قضية واحدة بسبب الحديد، وهكذا في القطعة الثانية، فتكون عندنا فد معيار كامل أن الصدفة لا تتكرر في هذا العدد الحائل من القطاع، كذلك في مسألة تواطئ هؤلاء على الكذب بسبب أن الصدفة لا تتكرر. كيف يعني الصدفة لا تتكرر؟ يقول نحن حينما نأتي إلى مخبر أول وأخبر بقضية ما، فباحتمال هو ماذا أعمل مصالحه الشخصية في إثارة هذه القضية، احتمال وارد. لكن حينما نضم المخبر الثاني إلى الأول الذي يختلف معه باللغة ويختلف معه حتى في طريقة التفكير ويختلف معه حتى في التوجهات الدينية والمذهبية نقول هذا الاختلاف الشديد في تلك الحيثيات من البعيد إن هؤلاء اجتمعت مصالحهم على الكذب. تتكرر الصدفة هكذا من البعيد جدا. فالمحصل الشيء يقول هؤلاء يعني المنطق الأرسطي إنما أوجب اليقين في المتواترات على أساس من المستبعد أن الصدفة تتكرر في هذا العدد الهائل من الناس. هذا هو السبب في حصول اليقين بالتواتر. سيد الشهيد طبعا لديه تعليق آخر واضح على هذا، يعني المنهجية تختلف في حصول اليقين، هو يبني على حساب تراكم الاحتمالات، وراح يبين لماذا أن هذه الطريقة طريقة المنطق الأرسطي طريقة باطلة. طبعا في الحلقات يكتفينا بشاهد واحد، بينما في الأسس المنطقية يأتي بست شواهد على أن تلك ذاك الطراز من التفكير يقول طراز خاطئ. الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين، أي صغرى، الكبرى تقول إذن يمتنع تواطئهم على الكذب. وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق الأرسطي يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطئهم على الكذب. وهذه الكبرى يفترضها المنطق إنها عقلية وإنها القضايا الأولية في العقل، يعني يذعنها الذهن البشري وهو مجرد عن التجربة. ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي أحد تلك القضايا الست. فإنه يرى المنطق الأرسطي أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى قطع الحديد في عدد كبير من المرات أيضا مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، والأخرى بمثابة الكبرى وهي إن الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة. سيشي يقول هاي الصدفة اللي موجودة ككبرى في القضايا التجريبية يمكن أن ترجع إلى كبرى في القضايا المتواترة. أيضا الصدفة لا تتكرر في مسألة الإخبارات لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة، وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية ولا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية. فكيف يعقل أن تكون بنفسها قضايا تجريبية إذا هي احتاجت إلى التجربة؟ وهكذا دوالي. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، لأن كذب المخبر الأول يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع، والثاني والثالث والرابع رغم اختلاف لغاتهم توجههم الديني وتوجههم المناطقي كلهم مختلف، فمن البعيد الصدفة تتكرر هذه الحالة. وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترن صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه، وهذا بعيد. لماذا؟ وهكذا على الرغم، هذا وجه البعد، من اختلاف ظروفهم وأحوالهم، فهذا يعني تكرار الصدفات عديدة. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدل ليست بأكبر من مقدماتها، لأن كل القضايا عنده أرجحها إلى قياس من الشكل الأول من صغرى ومن كبرى، بس هي الكبرى واحدة، أن الصدفة لا تتكرر ولكن الصحيحة. والحمد لله رب العالمين.
حتى يتم التواتر.